رحمه الله بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. لا زلنا نتحدث في أبحاث العلم، وقلنا أن العلم من الكيف النفساني، وأن التفت إلى هذا، وأن الكيف النفساني من مقولة الكيف، وأن الكيف من مقولة من العرب، أليس كذلك؟ إذن العلم عرب واضح، لاحظتوا؟ العلم ينتمي إلى الكيف النفساني، والكيف النفساني ينتمي إلى الكيف، والكيف عرب أحد الأعراض التسعة، أليس كذلك؟ إذن لا شك ولا ريب في أن العلم من الأعراض لا من الجوهر، وهذا لا يحتاج إلى تنبيه. ولعلنا نستعين بالدليل الذي سقناه في أبحاث الكم. إذا يذكرون الأخوة في أبحاث الكم كنا نتحدث عن أقسام خمسة، ما أدري، خط وصاط وجسم تعليمي وعدد وزمان، مو يذكرون الأخوة؟ قلنا هناك طرحنا التساؤل، من قال بأن هذه أعراض؟ ليس كذلك؟ لما لا تقولون أنها جواب؟ وبوقتها قلنا سنستدل على أنها أعراض هناك، أريد استعير مطلب اللي هناك لهنا، سنستدل، استدلينا هناك على أنها ليست بجواهر بطريقة، مرة قلنا بدليل إجمالي يشمل الخمسة جميعا، ومرة بأدلة تفصيلية تخص كل واحد من هذه. الدليل الإجمالي إذا يذكر الأخوة شنو كان بوقته؟ قلنا لو كانت هذه الأقسام الخمسة جواهر لأخذ الجوهر في تعريفها، لكننا لا نأخذ الجوهر في تعريفها، إذن هي ليست، وإذا لم تكن جواهر فهي إحنا كذلك. خب إحنا بيناتنا نقول عرضية العلم، ما يراد لها روح للقاضي، لا شك ولا ريب أن العلم من الأعراض لا من الجوهر، وعدنا إحنا ما يراد لها القضية روح للقاضي، لكن إذا أردت أن تذهب إلى القاضي فسيقول لك القاضي لو كان العلم جوهرا لأخذ الجوهر في تعريفه، وحيث أن الجوهرية لم تؤخذ في تعريف العلم إذن هو ليس، هذا لمن أراد أن يذهب إلى القاضي، أليس كذلك يا كاظم؟ حتى لعلك راح تسأل تقول المسألة واضحة، لما طرحت هذا المطلب هاهم؟ لما تساءلنا هل العلم عرض أم العلم؟ أقول لأن البعض اشتبه عليه الأمر. شوف أخوان، أرجو أن يلتفت، إحنا مرة نقول نفسر العلم بأنه انطباع الصور كما تبنينا نحن هذا، ومرة نفسر العلم بأنه إضافة، فلو نفسر العلم بأنه انطباع الصورة، ولو نفسر العلم بأنه ماذا أضاف، هذا واحد. وثانيا احنا قلنا عندنا علم وعندنا معلوم، الجدار معلوم، اما اذا انطبعت صورته فانطباع الصورة ماذا علم، مرة المعلوم هذا الذي يتعلق به العلم، مرة يكون جوهرا كعلم السيد جاسم وشيخ كاظم والجدار والباب، ومر المعلوم يكون ماذا؟ عرضا، كعلمي بالبياض والسواد والحرارة والبرودة، فإن الحرارة والبرودة والسواد والبياض ماذا؟ أعراض. إذن مرة نفسر العلم بانطباع الصورة، ومرة نفسر العلم بالظاهر. وعلى التفسير الأول اللي فسرنا العلم بالانطباع انطباع الصورة، مرة المعلوم الخارجي يكون جوهرا، ومرة المعلوم الخارجي يكون ماذا؟ على جميع التقادير، سواء فسرنا العلم بانطباع الصور او فسرنا العلم ساعدوني بالاضافه، وسواء كان المعلوم جوهرا او كان المعلوم عرضا، فالعلم عرض ولا يصير العلم. فأتحدث عن صور ثلاثة: العلم المفسر بالإضافة، والعلم المفسر بانطباع الصورة وكان المعلوم جوهرا، العلم المفسر بانطباع الصورة وكان المعلوم عرضا. في جميع هذه الصور الثلاثة واضح أن العلم ليس بجوهر بل العلم عرض. هذا واضح شيخ كرام. إذن العلم مطلقا، وبعد من أقول مطلقا واضح عندكم يعني أجمل الحالات الثلاث، العلم مطلقا هو من الأعراض لا من لعلك تقلها واضح المسألة ليس كذلك سيدنا. البعض إجا قال يابس العلم في الحالة الأولى اللي فسرناه بالإضافة لا شك ولا ريب في أنه عرض، فهنا بهذا المقدار يتفق معنا لو يخالفنا يتفق معنا. العلم المفسر بالإضافة قال نعم عرض. ليش؟ لأن الإضافة نسبة، والنسبة لا وجود لها في الخارج إلا في ظني موضوع، فهذا المقدار هو يتفق معنا فيه. قال وكذلك لا شيء ولا ريب ولا شبهة، أن العلم اللي هو انطباع الصورة إن كان المعلوم عرضا فأيضا العلم يكون عرضا. هذا المقدار يختلف معنا فيه أو لا يختلف جواب. إذا لحد الآن حتى الخاص يتفق بعرضية العلم في الحالتين الأولى، وين راح نخرب معه في الحالة عندما يكون المعلوم جوهر؟ فهل العلم به حافي به بذلك جوهر، هل يبقى على عرضيته أم يكون العلم جوهر؟ احنا قلنا حتى وإن كان المعلوم ها جوهر فالعلم عرض. أنا عندما أعلم بالجدار وبالشيخ كرار وبالسيد جاسم وبالكتاب وهذه جواهر، لكن العلم بها يكون ماذا؟ عرض. أما صاحب الدعوة قال لا، قال عندما يكون المعلوم جوهرا هاتين فالعلم أيضا يكون جوهرا، فالعلم بالجوهر جوهر كما أن العلم بالعرض عرض. هذه دعواه. واضح وين راح نسولف؟ وين العركة صارت؟ العركة لا في الحالة الأولى سيدنا سيد سعيد ولا في الحالة الثانية، إنما وعليكم السلام ورحمة الله، إنما العركة في الحالة الثالثة. في الحالة الأولى إكراما للسيد عندما نفسر العلم بالإضافة فلا شك ولا ريب أن العلم عرض، عندما نفسر العلم بانطباع الصورة وكان المعلوم اللي تعلق ما نقول معلوم بعد واضح الذي تعلق به العلم وكان المعلوم عرضا كعلمي بالبياض والسواد والحرارة فلا شك أن هذا العلم أيضا عرض. إنما المشكلة فيما لو كان المعلوم جوهر، فهل العلم به عرض أم العلم به جوهر؟ واضح إن شاء الله. المشتبه قال لأن المعلومة جوهر حتى يصير سيت واحد. إيه؟ ها واضح؟ لأن المعلومة جوهر فالعلم به أيضا يكون جوهر. قل له دليل هذا مو لأن حتى يصير سيت هذا مو دليل لا. هذا مؤيد دليله على أن العلم بالجوهري جوهر. قال يقول يا بهسه أنا عندما أعلم بشيخ كرام أو بسيد سعيد خليني مع جناب عندما أعلم بسيد سعيد انطبعت صورته في الدين. طبعا هو من فمك أدينك أرجو أن يلتفت إلى كلماتي كي نرقض عليه بنفسي تلك الكلمة. قال عندما نعلم بالسيد سعيد والسيد سعيد في الخارج ماذا؟ جو. عندما نعلم بالسيد سعيد فقد انطبع صورته في الخارج. هذا انطباع الصورة هو الذي نسميه علم أليس كذلك؟ هذا العلم ينطبق عليه تعريف الجوهر. شلون؟ وإذا انطبق على العلم تعريف الجوهر إذن هو جوهر. شلون بالله يقول شنو تعريف الجوهر؟ الموجود لا في. يقول هذا العلم اللي هو صورة سيد سعيد. سيد سعيد لو وجد في الخارج شوف غير الحد. سيد سعيد لو وجد في الخارج فإنه يوجد في موضوع أو لا في موضوع؟ لا في موضوع. إذن العلم بسيد سعيد انطبق عليه تعريف الجوهر. فإن العلم بسيد سعيد إذا وجد في الخارج فإنه يوجد لا في موضوع فانطبق عليه تعريف الجوهر. وإذا انطبق عليه تعريف الجوهر المغالطة واضحة بالمو. العلم بسيد سعيد أرجو أن يلتفت للمغالطة. العلم بسيد سعيد جوهر ودليل لأن هذا العلم لو وجد لأن هذه الصورة لو وجدت في الخارج وجدت وهو طبق عليه التعريف. إذن هو بطل واحد يجاوبه. احنا انت شو تقول؟ العلم بسيد سعيد لو وجد في الخارج اقول هو ياه الذي اذا وجد في الخارج يوجد لا في موضوع. سيد سعيد لو العلم بسيد سعيد. سيد سعيد لو صورة سيد سعيد جواب الذي يوجد في الخارج لا في موضوع. ليس العلم بسيد سعيد وإنما نفس سيد سعيد الذي إذا وجد في الخارج وجد لا في موضوع. ليس صورة سيد سعيد وإنما نفس سيد سعيد. وإحنا الآن ما قاعد نتحدث عن سيد سعيد وإنما نتحدث وأريد جواب عن صورة سيد سعيد عن العلم بسيد سعيد. والعلم بسيد سعيد صورة سيد سعيد غير سيد سعيد. نعم الذي إذا وجد في الخارج يوجد لا في موضوع من سيد سعيد لا صورته لا العلم بسيد سعيد. واضح إن شاء الله. إذن دليله ترى مو دليل وإنما هذه أفكار مغالطة. بل إحنا راح نأتي إذن أبطلنا دعوة الخاص القائل بأن العلم بالجوهري جوهر. بل سنأتي بدليل يثبت أن العلم بالجوهر ماذا عرضه الدليل. شوفوا إحنا عندنا ضابطة للعرب وهذه الضابطة يمكن تطبيقها على أي عرض مشكوك. أي عرض مشكوك راح نعطيك ضابطة بيدك وهذا تقدمه. أي عرض مشكوك هذا تقدم في أول المقصد الثاني. إذا شككت في أنه عرض أو جوهر فطبق عليه هذه الضابطة لكي تعمل. العرض قلنا شنو تعريفه؟ موجود في موضوع. العرض إذا حل في محل فإنه ها لا يؤثر بذلك المحل بل هو يتأثر بالمحل. فالعرض مؤثر أم متأثر؟ جواب ها متأثر وليس مؤثر. العلم ما هو انطباع الصورة؟ صورة زيد أو صورة سيد سعيد هي العلم. أقول الصورة عندما تحل في الذهن أو في النفس أو في العاقل، لكم أن تسموها بما شئتم. أقول عند حلولي صورة سيد سعيد في الذهن تؤثر في الذهن، يعني تكون جزءا من أجزاء المحل. جواب لا تكون جزءا بل هي تتأثر. وكل ما كان كذلك فهو ماذا؟ عرض. إذن أثبتنا عرضية العلم وبعض وأبطلنا المغالطة التي جاء بها الخاص لإثبات أن العلم في بعض صوره وتحديدا الحالة الثالثة لا يكون عرضا وإنما يكون جوهرا. لا سيدنا هذا تعريف باللازم. لازم العلم ماذا؟ انه يرفع البدء. ان شاء الله واضح بال مو
زين. قال وهو عرض
يا هو وهو والعلم بجميع حالاته الثلاثة سواء فسرناه بالإضافة أو فسرناه بانطباع الصورة وسواء كان المعلوم جوهرا أو كان المعلوم عرضا بجميع حالاته وماذا عرض
لوجود حده فيه.
ها لوجودي هاي لام التعليل. لما حكمتم بعرضيتي؟ وذلك لأن رابطة العرض تنطبق عليه. بل
أقول ذهب المحققون إلى أن العلم عرض
بل
وأكثر الناس كذلك.
ها وأكثر هيا ريت ذهب المحققون إلى أن العلم عرض مسيدنا كتبولي مطلقة. ذهب المحققون إلى أن العلم عرض مطلقة وبعد مطلقة يشمل الحالات الثلاثة وراح يشير إليها. بل وأكثر الناس
كذلك.
شنو كذلك؟ أي يقولون بأن العلم عرض. بل
في العلم بالعرض
بل
واختلفوا في العلم بالجوهر.
إذن الناس اتفقوا أن العلم بالعرض عرض وأن العلم المفسر بالإضافة عرض، إنما اختلفوا وين؟ العلم بالجوهر. بل
فالذين قالوا إن العلم إضافة بين العالم والمعلوم
بل
قالوا إنه عرض أيضا.
أيضا يعني كما أن العلم بالعرض عرض كذلك العلم بالجوهري عرض، لكن إن فسرنا العلم بالإضافة. بل
والذين قالوا إن العلم صورة
مكان والذين قالوا كتبوا والذين فسروا بل
اختلفوا
بل
فقال بعضهم إنه جوهر
يا هو إنه إن العلم بالجوهري جوهر بل
لأن حده صادق عليه.
هاي لأن حده حد الجوهري صادق عليه. بل
الصورة الذهنية ماهية
بل
إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع
في الأعيان مكان في الأعيان في الخارج
كانت لا في موضوع
بل
وهذا معنى الجوهر
وهذا هو تعريف الجوهر. بل
والمحققون قالوا
بل
إنه عرض أيضا.
أريد الهافي أن العلم بالجوهري جوهر أن العلم بالجوهري يبدو أن السرد أن العلم بالجوهري عرض أيضا. شيخ كاظم سولف أيضا يعني أن العلم بالجوهر عرض كما أنه العلم بالعرضي عرض بل
لوجود حد العرض
فيه بالعلم بالجوهر بل
فإنه موجود حال في النفس لا كجزء
فإنه فإن كتبوا لمعذرته فإن العلم بالجوهر حال بل
فإنه موجود حال في النفس
بل
لا كجزء
فرح فيه صير موجود لا في موضوع له موجود في موضوع موجود في موضوع وعاؤه موضوعه ماذا أن الدين العاقل بل
وهذا معنى العرض
وهذا هو تعريف العرض
واستدلال القائلين بأن
راح يرد عليهم بل بل
لأن الصورة الذهنية
بل
يمتنع وجودها في الخارج
نعم الذي يوجد في الخارج مو صورة سيد سعيد وإنما الذي يوجد في الخارج نفس سيد سعيد بل
وإنما الموجود ما هي مثال له
وإنما الموجود ماذا ماهية سيد سعيد لا صورة سيد سعيد هاي المراد بما هي مثال له بل
المسألة الرابعة عشر
المسألة الرابعة عشر في المسألة الرابعة عشر سنقف على مطلبين أو على ثلاثة مطالب مطلبين على مطلبين ثم بعد ذلك طبعا هذان المطلبان اللذان سنقف عليهما بمثابة التمهيد للمطلب التالي سيذكر مطلبين وسنجعل هذين المطلبين بمثابة مقدمة وتمهيد للمطلب في المطلب الثالث راح تصير عرف بين الأشاعر وبين المعتزلة لكي نصل إلى هذه العركة ونقف مع المعتزلة ضد الأشاعرة كن نذكر هذين المطلبين اللذين بمثابة التمهيد لذلك المطلب المطلب الأول من المطالب الثلاثة العلم ينقسم بتقسيمات عديدة مثلا بعد يومين أو ثلاثة راح نقسم العلم إلى علم واجب وعلم إلى علم واجب وعلم ممكن مثل علم الباري جل وعلا علم ماذا واجب لماذا لأن علمه هناك راح نقول لأن علمه عين ذاته وبما أن ذاته واجب فعلمه كذلك يكون وشنو معنى الوجوب هذا المعنى اللي درسناه في يقبل الواجب هذا الذي لا ينفك بينما علومنا نحن علوم ماذا ممكن بدليل أنها قابلة ها للانفكاء ليس كذلك هذا تقسيم هذا شيء كلامي مع هذا التقسيم الأول قسموا العلم إلى ثلاثة أقسام قسم الأول الفعلي الثاني الانفعالي والثالث غيرهما شنو غيرهما يعني ليس فعليا ولا فعاليا أرجو أن يقول علم فعلي علم انفعالي وماذا ولا فعلي ولا فعلي العلم الفعلي هو العلم الذي يكون سببا في وجود المعلومة فأيهما سابق وأيهما لاحق أيهما سبب وأيهما مسبب جواب العلم سبب والمعلوم ماذا مسبب فأيهما سابق وأيهما لاحق بعد والسبق واللحوق لا أقصد به السبق واللحوق الزمان بعد العلم سيكون سابق لأنه سبق، والمعلوم سيكون ماذا؟ لاحقا لأنه مسبق. وراح أمثل بمثالين لهذا العلم اللي هو العلم، علم الله عز وجل. علم الله عز وجل أرجو أن ينتهي، راح نجعل مثال له قسمين من هذه الأقسام الثلاث. راح نجعل علم الله عز وجل مثال للقسم الأول اللي سميته العلم الفعلي، وراح نجعل علم الله عز وجل مثال للقسم الثالث اللي هو ليس بالفعل وليس بالفعال مع الاختلاف. مرة أتحدث عن علم الله عز وجل بمخلوقاته، ومرة أتحدث عن علم الله عز وجل بذاته. إن كنا نتحدث عن علمه جل وعلا بمخلوقاته فهو مثال للقسم الأول، وإن كنا نتحدث عن علمه جل وعلا بذاته فسيكون سيدنا مثالا للقسم الثاني. بالتالي لا أحد يعترض ويقول لي كيف جعلتم علم الله هم مثال للقسم الأول وهم مثال للقسم الثالث؟ أقول مو متعلق العلم اختلف. إن كنت أتحدث عن علمه جل وعلا بمخلوقاته فهو مثال للقسم الأول، وإن كنت أتحدث لا عن علمه بمخلوقاته بل عن علمه بذاته فسيكون مثال للقسم الثالث. أرجو أن يفهم. أما القسم الأول شنو مثاله؟ شنو هو العلم الفعلي؟ ما كان سببا في وجود المعلوم، هذا العلم الذي يكون سببا ودخيلا في وجود المعلوم سموه بالعلم الفعلي. أمثلته كثيرة. مثال الأول هذا المثال الرسمي خلينا نسميه اللي هو علم الله عز وجل بمخلوقه، فإن علمه جل وعلا بمخلوقاته سبب في ماذا؟ في وجود تلك المخلوقات. مثال عرف أوضح، علم أصحاب الحرف والصناعات النجار يحضر صورة، يحضر صورة يعني علم، يحضر صورة الكل، فإذا أحضر الساعدون الصورة، صورة الكل في ماذا؟ في ذهنه ماذا؟ صنع بعد المرأة تحضر صورة اليابس مو في ذهنها، مو تستحضر صورة اللي راح تطبقه، فإذا استحضرت الصورة في ذهنها ماذا؟ قامت بصناعة ذلك. واضح إن شاء الله. مثل هذا العلم الذي يكون العلم فيه والانطباع فيه، انطباع المعلوم فيه سابقا على نفس المعلوم، يعني صورة المعلوم تنطبع في ذهني قبل أن يوجد المعلوم في الخارج، فمثل هذا العلم يقال له العلم الفعلي. إذن العلم الفعلي هذا الذي تنطبع صورة المعلوم في الذهن قبل أن يوجد المعلوم، بحيث يكون هذا العلم دخيلا في ماذا؟ في وجود المعلوم. لأن المرأة أحضرت صورة الطعام سارعت إلى ماذا؟ إلى إعداده. ولأن النجار استحضر صورة الكرسي قام بصناعته. وهذا هذا سموه العلم الفعلي. أما العلم الانفعالي فبالعكس تماماً. شلون بالعكس تماما؟ المعلوم موجود في الخارج وتنفعل نفسي، هذا سموه انفعالية، وتنفعل نفسي بذلك الموجود في الخارج، فإذا انفعلت نفسي بذلك الموجود في الخارج انطبعت صورته. جواب في وانطباع الصورة عبارة أخرى عن العلم. إذن أيهما سبق الآخر، المعلوم أم العلم؟ جواب المعلوم. المعلوم موجود في الخارج، فإذا توجهت نفسي إليه وأدركته انطبعت وانفعلت به، انطبعت صورته وين؟ في الذهن. هذا شيء يسموه العلم الانفعال. أما القسم الثالث اللي ليس فعليا ولا انفعالي، بالله قلوا لي علم الله عز وجل بذاته هل هو من القسم الأول أم لا؟ ولماذا؟ أريد جواب. جواب لا، ليس من القسم الأول، لأن علم الله جل وعلا بذاته لم يكن دخيلا في وجود ذات، لا توجد إثنينية سبب ومسبب، بل هناك ماذا؟ عيني. بالتالي هو ليس من العلم الفعل ولا هو من العلم ليش ليس من العلم الفعلي؟ أقول لأنه يستلزم تقدم علم الله بذاته على ذاته، ولا من القسم الثاني. ليش؟ لأنه يستلزم تقدم الذات بعد أن وجدت الذات. ماذا؟ ها، وجد العلم. إذن لا يمكن أن يكون علمه جل وعلا بذاته من القسمين الأول والثاني، لأن القسمين الأول والثاني فيهما إثنينية، فيهما مغاير، فيهما سبق ولحوق. في الأول العلم سابق والمعلوم لاحق، في الثاني بالعكس، المعلوم سابق والعلم لاحق. وعلمه جل وعلا لا يمكن أن يكون بذاته، لا يمكن أن يكون كذلك، فلا بد من وجود قسم ثالث لندخل فيه علم الله بذاته. تقول لي هل علم الله بذاته هو المصداق الوحيد للقسم الثالث؟ أقول لا، علمي بنفسي بأني جائع أو بأني خائف أو بأني فرح أو هل هو، أريد أطبق إياها إن شاء الله، علم الإنسان بنفسه بذاته هل هو من القسم الأول؟ جواب لا. لمن؟ لأننا لو جعلناه من القسم الأول فسيكون العلم بالذات دخيلا في وجود الذات. هل هو من القسم الثاني من فعال؟ الجواب لا. لمن؟ ها، لأن علمي بالنفس هو علم حضوري، لا أنه يحصل بعد وجود النفس ثم يحصل العلم. فعلمي بنفسي لا هو من القسم الأول ولا هو من القسم الثاني، بل هو من القسم هذا واضح إن شاء الله. سيدنا أطبق عبارة بل.
المسألة الرابعة عشرة
بل.
في أقسام العلم
بل.
قال وهو فعلي وانفعالي وغيرهما.
وهو فعلي وانفعالي وغيرهما وغيرهما شنو وغيرهما؟ وغير الفعل والانفعالي بل.
أقول العلم منهما هو فعلي وهو المحصل للأشياء الخارجية.
وهو المحصل وهو المسبب للأشياء الخارجية للمعلوم الخارجي بل.
كعلم واجب الوجود تعالى بمخلوقاته
بل.
وكما إذا تصورنا نقشا
بل.
لم نستفد صورته من الخارج.
ها هسه برا قلولي قلولي مرة أكو النقش موجود وأنا أعلم به، هذا راح يصير من القسم الثاني الانفعال. ومرة لا، هاي خصوصا في مسألة الرأس، في مسألة الهندسة، في مسألة الطابخ، الشيء لم يكن موجودا. وعليكم السلام ورحمة الله. ذهني ابتدعه، ذهني ابتكره، هذا راح يصير من القسم الأول بس.
وكما إذا تصورنا نقشا لم نستفد صورته من الخارج،
هاي القيترة ضروري. لماذا؟ لأن النقش لو كان موجودا في الخارج وانفعلت نفوسنا به فسيكون هذا اسم الثاني بل.
ثم أوجدنا في الخارج ما يطابقه،
ما يطابق ذلك النقش بل.
ومنه انفعالي،
ومن العلم انفعالي ما هو
المستفاد من الأعيان الخارجية.
إذن لا بد من وجوده في القسم الثاني، لا بد من وجود شيء خارج تنفعل نفسي به فتنطبع صورته في الذهن بل.
كعلمنا بالسماء والأرض وأشباههما
بل.
ومنه ما ليس أحدهما،
ومنه ومن العلم ما ليس أحد هذين القسمين بل.
كعلم واجب الوجود تعالى بذاته
وكعلمنا بذواتنا.
وقال وضروري أقسام المسلمين،
وضروري عندنا خمس دقائق لا بأس أشير إلى هذا. شوف أخوان، إذا جناب السيد يرجع بأوراق بعد قبل مطلبين ثلاثة قلنا ويقتسمان الضرورة والاكتساب الضالح مو قال ويقتسمان الضرورة والاكتساب. شنو يقتسمان هاي التفليه؟ قلنا العلم لو تصوري ولو تصديقي، والتصوري والتصديقي تارة يكون ضروريا وتارة يكون نظريا، فصارت الأقسام بكتها. اليوم راح نسولف عن العلم التصديق الضروري اللي هو أحده. نجلنا عندنا علم تصوري ضروري، علم تصوري نظري، علم تصديقي ضروري، علم تصديقي نظري. اليوم راح نسولف عن أحد هذه الأقسام اللي هو العلم التصديقي الضروري. العلم الضروري ينقسم إلى ستة أقسام. إذن حديثي لا عن العلم التصوري وإنما عن العلم السعدوني التصديقي. والتصديقي أتحدث فيه لا عن النظري وإنما عن الضروري. خذونا عدو. العلم الضروري على أقسام أعددها. الأول الأوليات أو البديهيات، الثاني الفطريات، الثالث الحسيات،
ثلاث المجربات،
لا الرابع الحسيات سيدنا أنا اللي درست من الطريق، الخامس التجريبيات مثل ما قال جناب السيد المجربات، والسابع السادس المتواترات. فالأقسام العلم الضروري العلم التصديقي الضروري أقسامه ستة. نعيد سريعا: الأوليات البديهيات واحد، الفطريات اثنين، الحسيات ثلاثة، الحسيات أربعة، التجريبيات خمسة، والمتواترات ستة. هذه كلها من أقسام العلم التصديقي ضروري. الآن راح يبدأ المصنف بعد لعله اليوم وغدا أو اليوم وبعض الغد إن شاء الله راح نتحدث في هذه الأقسام الستة. والمفروض هاي الأقسام الستة واضحة لدى الأخرى. ليش؟ لأنها تقدمت ومرت على الأخوة في علم المنطق، طبعا ووجدنا لها أثرا في علوم أخرى كثيرة. خلينا أسولف عن القسم الأول. شوفوا إذا أردت أنتزع هذه الستة بنحو القسمة العقلية الدائرة بين النفي والإثبات، فأقول التصديق بشيء أو الحكم بشيء، الحكم على شيء إما أن يكون بلا واسطة أو لا. هذا الذي بلا واسطة اللي هو البديهية، أو لا، أو الذي يكون بواسطة. هذا الذي يكون بواسطة إما أن لا تغيب الواسطة فيه عن الذهن أو لا. الذي لا تغيب الواسطة فيه عن الذهن الفطريات أو لا، هذا الذي ها لا بد فيه من الواسطة والواسطة تغيب. إما أن تكون تلك الواسطة حدا أو لا، والحد يعني الحد أو لا، الواسطة التي تغيب وليست حدا. إما أن تكون مع إما أن تكون بالحواس من دون تكرار أو لا. اللي بالحواس من دون تكرار الحسيات أو لا، هذه التي تكون بالحواس مع التكرار التجريبي. وأما المتواترات فبعد نقول هي ليست من الوساطة الحسية بل بالأخبارات. فهذه الأقسام الستة. بعد ذلك المصنف سيأتي إلى كل واحد من هذه الأقسام الستة. مثلا إذا أردت أخذ القسم الأول والبقية إلى يوم الغد إن شاء الله، شنو القسم الأول؟ الأوليات. يقول يكفي أن تتصور الطرفين لكي تحكم، ولا تحتاج إلى ماذا؟ إلى واسطة، بل بمجرد أن تتصور الطرفين فتصور الطرفين كاف في الحكم، مثل الحكم بأن الكل أعظم من الجزء. أقول هل أحتاج إلى واسطة حسية؟ إلى واسطة حسية؟ إلى تجربة؟ إلى أخبار جماعة كثيرة؟ أم لكي تذعن نفسي بأن الكل أعظم من الجزء؟ ماذا أحتاج؟ أحتاج إلى ماذا؟ إلى أن أتصور الطرفين. فإذا تصورت الطرفين حكمت نفسي وأذعنت نفسي وتيقنت نفسي بماذا؟ بالحكم بأعظمية كل حد. مثل هذا النحو من القضايا التي يكفي في الحكم بها أن نتصور طرفيها يقال لها بالقضايا الأولية أو الثانية. إن شاء الله واضح. أما القضايا الخمسة الأخرى الضرورية إن شاء الله تعالى غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الشيخ خالد
السلام عليكم. وعليكم السلام.